هنا ببسم الله نبدأها وبالتوحيد وال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم وأستعينك وأستغفرك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، على خير نلتقي مع هذه السلسلة الكريمة المباركة ملامحنا. ملامحنا كتاب الله يرسمها وسنة أحمد المختار تحكمها. ملامحنا ببسم الله نبدأها وبالتوحيد والإخلاص نختمها. ملامحنا عقيدتنا شريعتنا رسالتنا إلى الدنيا نقدمها، ونور الحكمة الغراء منهجها. فهيا إخوة الخير نترجمها. فدين الله عزتنا وقوتنا، وشرعته سعادة من يحكمها. ملامحنا سلسلة تربوية جديدة أقدمها لأبناء أمة الحبيبة، أرسم طريقها بريشة من الدفء والحنان ومداد من اليقين والإيمان، طالبا مددي وعوني من الرحيم الرحمن، مقتفيا في عرضها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا بعيدا عن المناهج الفلسفية الغاشمة، وبعيدا بعيدا عن التصورات الغربية الآثمة. نعيش من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب نبينا مع ملامح الشخصية المسلمة، ولازلنا بفضل الله تعالى نعيش مع الملامح الذاتية. الملامح الذاتية وهي مجموعة الصفات التي تتكون منها الشخصية، ومن بين هذه الملامح محبة الصحابة. المحبة تحدثنا عن محبة الله وعن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وعن محبة الصحابة، وذكرت لحضراتكم في اللقاء السابق وسائل المحبة أو الأسباب التي تؤدي إلى محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا منها معرفة فضلهم، يعني كيف نحب قوما لا نعرف فضلهم. فإذا عرفنا فضل الصحابة أحببناهم. ذكرنا كذلك من أسباب المحبة معرفة عدالتهم، وأنهم قوم عدول بشهادة الله لهم وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم كذلك. ثم من أسباب محبتهم معرفة سيرتهم، وختمنا بذلك الحديث. ختمنا الحديث في المرة السابقة بمعرفة سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا عامل من عوامل محبتهم. نقرأ في كتب السيرة، نتعرف على تاريخهم، نتعرف على نشأتهم، نتعرف على سبب إسلامهم، نتعرف على غزواتهم، سنجد أشياء قد تظن أيها المشاهد الكريم أنها من نسج الخيال لكنها ثوابت، وقد تظن أيها المشاهد الكريم أنها ضرب من المحال لكنها ثابتة في الصحاح. أفعال وأقوال وأحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدعوكم ونفسي أن نتعرف عليها، فهذا من دواعي حبنا لأحباب وأصحاب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ووعدت أن نتحدث عن حكم من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حكم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب الكريم، ما كان حديثا يفترى، ذلكم الحديث الذي روى التاريخ أنباء أعظم ثلة ظهرت على وجه الأرض. ما كان حديثا يفترى، ذلكم الحديث الذي روى به التاريخ أنباء أعظم ثلة ظهرت على وجه الأرض، فهم الخلاصة الصافية للبشرية، وهم الشموع المضيئة للإنسانية، وهم بين الناس كواكب درية. فالتاريخ يشهد لهم، هؤلاء الرجال الذين ضربوا أعظم المثل في العدالة والسمو إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا نعرف رجالا ضربوا أروع المثل في الرقي والطهارة والسمو كأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. لقد استطاعوا رضي الله تعالى عنهم في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد، ولما لا وهم تربوا في مدرسة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان عددهم محدودا، نستطيع أن نحصي أعداد الصحابة، ومع ذلك أصبحوا بناة عالم جديد رائع القسمات. هناك من المشاهير وهناك من الذين وجدوا قبلهم وكان لهم بصمة واضحة، الإسكندر الأكبر كان قبلهم وجنكيز خان كان بعدهم، ومع ذلك أين الثرى من الثريا؟ من يذكر الإسكندر؟ من يذكر جنكيز خان؟ ومن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عددهم محدودا ومع ذلك ملأوا الدنيا حكمة وعلما وفهما وإخلاصا وإيمانا، ولما لا وهم أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي خلد ذكرهم هو إيمانهم بالله تعالى والتربية المثلى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تحولت الدنيا على أيديهم إلى إيمان، وتحول الظلام على أيديهم إلى نور، وتحول الضعف على أيديهم إلى قوة، وتحول الكون على أيديهم إلى كون يلهج بالثناء بحمد الله وذكره.
سنعود إن شاء الله.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر عن هذا العطل الفني ونكمل الحديث مستعينين بالله رب العالمين. أقول أيها الأحبة، إن التطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة الأخيار وعلى الأئمة الأعلام وعلى مصابيح الظلام علامة من علامات الساعة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولقد تكلم التافهون والساقطون ونالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها رحلة العداء للإسلام، العداء للنبي عليه الصلاة والسلام، العداء للأئمة الأعلام. نعم، البدء يكون بالتمرد على الكتاب والسنة، ثم بالنيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالتطاول على ذات الله تبارك وتعالى. فهل يعرف الطاعنون والمتطاولون قدر الصحب الكريم؟ هل يعرفون منزلة هؤلاء الصحابة؟ وهل يعرفون قدرهم؟ وددت قبل أن يتطاول هؤلاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا سيرهم. فالجيل الناجح خلفه أساتذة قاموا بتربيته، والجيل الناجح من جيل الصحابة من الذي رباه؟ رباه النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة مكتوب على بابها محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. رأى الإمام مالك رضي الله عنه رجلا ينتقص واحدا منهم، فقرأ عليه هذه الآية، قال: فمن وجد في قلبه غيظا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابه مرض في قلبه، فقد أصابه خزي في قلبه، هذا الذي يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية: إن عدالة الصحابة ثابتة، إن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله تبارك وتعالى لهم، والأخبار عن نقائهم وعن طهارتهم لا تكاد تخفى على أحد. لذا قال ابن مسعود: لقد نظر الله في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلب الصحابة أطهر القلوب فاختارهم لنصرته صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من كان مستنا فليستن من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من يستن يعني يقتدي، فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وللإقامة على دينه، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوا آثارهم وسيروا على ضربهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم. هذا كلام ابن مسعود. أيها الأحبة، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بمثابة نسخة كربونية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا الصحابة بعد إذن الله عز وجل ما وصل الدين إلينا سالما غانما. نعود إلى السؤال: ما حكم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام أحمد: وقد سئل عن الحرب التي نشبت بين الصحابة، قال كلمة عجيبة جميلة، قال: فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. إن الصحابة أيها الأحبة ليسوا معصومين، ولكن الفارق بيننا وبينهم أن الواحد منهم كان إذا أخطأ سرعان ما يتوب إلى الله تبارك وتعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله، فمن تركها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وإن الله عز وجل يوليه الله عز وجل ما تولى. قال ابن تيمية: الطعن في الصحابة طعن في الدين. وقال هارون الرشيد أيضا لعبد الله بن مصعب: ما تقول في من يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تقول في من يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هم زنادقة. قال: ما سمعت هذا الكلام لأحد قبلك، ما سمعت هذا الكلام لأحد ممن سبقك، فما دليل ذلك؟ يعني ما الدليل على أن الذين يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم زنادقة؟ قال له: هؤلاء قوم أرادوا انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم فشتموا أصحابه، وكأنهم أرادوا أن يقولوا لو كان النبي صالحا لصحب أناسا صالحين، ولو كان الصحابة صالحون ولو كان الصحابة صالحين لصحبوا رجلا صالحا. فهؤلاء أرادوا أن ينتقصوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا بسب أصحابه وبالتطاول عليهم. السب هو الكلام الذي يقصد منه الانتقاص والاستخفاف. السب هو الكلام الذي يقصد منه الانتقاص والاستخفاف كاللعن وغيره. فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم يختلف، من سبهم بالكفر يختلف عن من سبهم بأقل من ذلك، عن من سبهم بنقيصة لا تعيب على دينهم في شيء. فمن سب الصحابة بالكفر أو الفسق فلا شك في كفره، من سب الصحابة بالكفر أو الفسق فلا شك في كفره، كهؤلاء الروافض الذين أول نشأتهم رفضوا يعني رفضوا الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورفضوا خلافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة، فرفضوهم ونبذوهم فسموا بالرافضة، فهم مرفوضون في ديننا وملفوظون في ديننا. هؤلاء الذين يقولون إن الصحابة كفار هم كفار، فمن يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مكذب لما نص عليه القرآن من الرضا والثناء. وهذا مر بنا في اللقاء السابق أن الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال أيضا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالله عز وجل هو الذي ترضى عليهم وهو الذي شهد لهم. إذن ببساطة، من يسب أصحاب النبي ومن يتهم أصحاب النبي بالكفر فهو كافر. لماذا يا عباد الله؟ لأنه مخالف لصريح القرآن ومخالف لصريح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فمن زعم أنهم ارتدوا يعني الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فهذا كافر، فهذا كافر ولا شك ولا ريب في كفره. استنبط الإمام مالك من قول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، أصحاب النبي ذكرهم في القرآن، ذكرهم في التوراة، ذكرهم في الإنجيل، ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رضي الله عنه من ذلك أن الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم كفر، في قلوبهم كفر وفي قلوبهم زيغ. لماذا؟ لأنهم يغتاظون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ليغيظ بهم الكفار. قال هشام بن عمار من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل. فالله عز وجل يقول في حق عائشة يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين بالله تبارك وتعالى فلا تعودوا لمثل هذا القول في حق عائشة رضي الله عنها. قال الخطيب البغدادي طيب الله ثرى وقالوا بتكفير من كفر واحدا من العشرة المبشرين بالجنة، وقالوا بتكفير من كفر واحدا من العشرة المبشرين بالجنة. يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يبشر هؤلاء بالجنة، وطبعا الشيعة ينكرون هذا الكلام، يقولوا مش حاجة اسمها العشرة المبشرين بالجنة، وطبعا وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وجهلهم قبل القبور قبوره، أو في دنياهم قبل القبور قبوره. فمن يجهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يجهل علم السند، الشيعة لا يعرفون سندا، وكل الروايات التي عندهم روايات ضعيفة لا يصح منها شيء، لا يوجد منها شيء واحد متصل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال هشام بن عمار ومن سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة قتل. قال الخطيب البغدادي وقالوا بتكفير من كفر واحدا من العشرة المبشرين بالجنة، وقالوا أيضا بتكفير من كفر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء كرام، هؤلاء بررة، هؤلاء مشهود لهم بالجنة، إذا كفرتم فكأني أكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بشر به. قال أبو يعلى: من قذف عائشة كفر. من قذف عائشة كفر، قال أنها فعلت الفاحشة يكفر. ليه يا عباد الله؟ لأن الله عز وجل برأها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فالله عز وجل قد برأها بما اتهمت به، فمن لم يبرئها فهو كافر. قال القاضي عياض: وسب أحدهم من المعاصي الكبار، يعني باقي الصحابة، سب أحد الصحابة، سب أحدهم من المعاصي الكبار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن سبهم سبا لا يقدح في دينهم ولا في عدالتهم. زي إيه؟ يعني يقول: ما حكم من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم؟ بمعنى يقول ان الصحابي الفلاني كان نؤوم كثير النوم يعني، او الصحابي الفلاني كان بخيل، او الصحابي الفلاني كان يجبن وكان بيخاف، فهذا قدح ليس في العدالة وليس في الدين، فما حكم ذلك؟ هل يتساوى من يفعل ذلك مع من يكفر الصحابة؟ الجواب لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يؤدب ويعذر، يؤدب ويعذر. اللي بيقول ان الصحابي ده كان جبان او كان خواف او كان بخيل، هذا يؤدب ويعذر ويحبس حتى لا يتطاول على اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باختصار ايها الاحبة، ان من يتطاول على الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تربية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الجيل الفريد إنما هو جيل لا تجود الدنيا بمثله أبدا، لأنهم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. قال عبد الملك ابن حبيب: من غلى من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا. من غلى من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة أشد، يسجن ويضرب حتى يموت، يسجن ويضرب حتى يموت. قال عبد الملك بن حبيب رضي الله عنه: من غلى من الشيعة إلى بغض عثمان، إلى بغض عثمان، إلى بغض عثمان والبراءة منه فإنه يؤدب أدبا شديدا، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة أشد، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة أشد، يسجن ويضرب حتى الموت. إذن التطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جريمة عظمى وفرية كبرى. التطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالتطاول على أبيك وأمك، فإن التطاول على أبيك وأمك إنما هو خطأ ولا يجوز شرعا، وأنت تدافع عن أبيك بحق البر وعن أمك كذلك، لكن الله عز وجل لم يشهد لأمك بالعدالة ولم يشهد لأبيك بالفضل، بينما شهد الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعدالة، وشهد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، وشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالعدالة والفضل. إذن هذه قضية عقدية ليست قضية ثانوية، سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض يقول لك دي قضية ثانوية ولا مانع أن نتعامل مع هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر لا يعدو من اختلاف في وجهات النظر، لا، فهؤلاء أسيادنا وهؤلاء زكاهم الله عز وجل وهؤلاء زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء شهد الله عز وجل لهم بطهارة القلب وبطهارة الصدر وبطهارة الفؤاد. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك وجب على السلطان أن يؤدبه وأن يعاقبه وأن يجلده. لا يجوز لأحد أن يذكر مساوئ الصحابة. وكما قال آنفا كما قلت في صدر الحديث: فتنة حدثت بين الصحابة، فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. فتنة سلمت
متى تلاقى ويا الأحبة؟ متى تلاقى ويا الأحبة؟ نبينا محمد وآله صحبة، نبينا محمد وآله صحبة. اشهد يا رب نترانا ما نسينا أمره في وصيته يوم تركنا. يا رب احنا